بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون، والذي نستعرض فيه شيئا من مناقب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك ولا ريب أن صرف الأعمار في هذا الأمر العظيم وفي الوقوف على سير القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أنفع الأمور للإنسان ولقلبه، ففيها بإذن الله عز وجل ترقيق لقلوبنا وتذكير لنا بهدي وسيرة أولئك القوم. والإنسان إذا أحب قوما سار على خطاهم، والمرء مع من أحب، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نواصل الكلام في هذا اليوم عن سيرة السيد النبيل والصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو صحابي جليل من عباد وعلماء الصحابة الكرام، مشهور باتباعه لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشدة محبته لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وكان إذا مر على ربعه غمض عينيه. كان إذا مر على الأماكن التي وقف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه، لأن هذا الأمر يهيج في قلبه شوقا عظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لعل الواحد منا إذا سمع الآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تذرف عيناه الدموع شوقا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل نلوم عبد الله بن عمر على بكائه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأى نبينا صلى الله عليه وسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وفي بعض المعارك، وكان قريبا من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا يلام على ذلك أبدا، فشوقهم وحبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم كان حبا وشوقا كبيرا جدا للغاية. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم الأعمال التي يقدمها الإنسان ويجعلها في صحيفة عمله كي يرحمه الله عز وجل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجعل الإنسان من أعظم القرب التي تقرب بها إلى الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص أن يجعل هذا الأمر في صحيفة حسناته، لأن كل واحد منا إذا وضع في قبره سيسأله الله عز وجل: ما تقول في هذا الرجل الذي قد بعث فيكم؟ أو من نبيك؟ فلذلك لا بد علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما من أعماق القلب. وعبد الله بن عمر يسير في هذا الأمر على أوامر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف كان تعامل الابن في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعامل والدة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلي من مالي وولدي ونفسي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا بارك الله فيكم، ثبت أن عبد الله بن عمر كان يقول: ربما تذكرت قول الشاعر: عندما أجد النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي يدعو الله عز وجل بنزول الغيث والمطر، فتنزل الأمطار العظيمة وتسيل المرازيب من كثرة المطر النازل أتذكر هذا البيت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهي قصيدة، وهذا البيت جزء من قصيدة أبي طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثمال اليتامى أي غياث لهؤلاء الأيتام، هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر إذا ذكر ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر المدح الذي مدحه نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة الذين كانوا قريبين جدا من النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه وأحبوه حبا عظيما كبيرا، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا عظيما. ولا شك ولا ريب أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان بإذن الله عز وجل معه في الفردوس الأعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محبة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه المحبة بالكلام فقط، وكذلك محبة عبد الله بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن محبة بالكلام فقط، بل كانت عبارة عن محبة اتباع وتصديق وإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر من أشد الصحابة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند عبد الله بن عمر، والعاطس بارك الله فيكم ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، يرد عليه فيقال له يرحمك الله، فيرد عليه فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا العاطس ماذا قال؟ قال الحمد لله والسلام على رسول الله. فرد عليه عبد الله بن عمر: وأنا أقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا درس مهم جدا لنا إخواني وأخواتي. قد يجد الإنسان في بعض الأمور أشياء يستحسنها هو، ولكن لا بد أن ننظر وتأمل وأن ننظر ونتأمل في الأمور التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا بارك الله فيكم، لو أن إنسانا أراد أن يكبر ويستفتح الصلاة، فبدل أن يكبر قال الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. هذا الذكر من ناحية كونه ذكر أمر طيب، وكلنا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فعبد الله بن عمر يرد على الرجل هنا: أنا أقول السلام على رسول الله، ولكن بعد العطاس لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي أو نسلم عليه. فلذلك لا بد أن ننتبه وتكون أمورنا جميعا مضبوطة بنور أدلة كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا بارك الله فيكم سيتعبد كل واحد منا الله عز وجل بما يشاء وبما يريد، مع أن الله قال لنا في القرآن العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا بارك الله فيكم، عبد الله بن عمر كان متميزا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من السنن الواردة عنه التكبير في أيام التشريق في منى، والتكبير في أيام التشريق يكون في أدبار الصلوات المكتوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد. طبعا هذا التكبير يكون للحجاج في منى ويكون لغير الحجاج بارك الله فيكم في بلدانهم. فعبد الله بن عمر بارك الله فيكم كان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر في أوقات كثيرة وأوقات مختلفة، يكبر بعد الصلوات، يكبر في منى، يكبر إذا مشى، حرصا وتطبيقا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يوضح شدة اتباع عبد الله بن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستجد في كثير من الأخبار أن الرواة يذكرون سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو طريقة من طرق النبي عليه الصلاة والسلام في أداء عبادة معينة، ثم تجدهم يعقبون على ذلك: وكان ابن عمر يفعل ذلك. وأضرب لكم بعض الأمثلة بارك الله فيكم. نبينا صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، أي أنه كان يحرص على أداء الصلاة ويحافظ عليها محافظة عظيمة، سواء كانت من السنن أو كانت من الفرائض، وهذا لا شك ولا ريب فيه. ولا شك ولا ريب أيضا أن الصلاة لها أثر عظيم جدا في زيادة إيمان الإنسان وراحة الإنسان. من شدة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة أنه كان يصلي على راحلته، يصلي على راحلته الصلوات المسنونة. مثلا كان يمشي في السفر في الليل مثلا وحان وقت صلاة الليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على هذه الراحلة. كيف يصلي عليها؟ يصلي على الناقة وقد ركب الناقة، يصلي صلاة طبيعية وهو جالس. إذا جاء الركوع أو السجود يومئ إيماء، أي يحرك رأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هكذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر بارك الله فيكم كان يفعل هذا الأمر الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتبع سنة وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فلما روي الخبر قال الراوي وكان ابن عمر يفعل ذلك. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية كان يحرص على زيارة مسجد قباء، فيأتي مسجد قباء إما ماشيا وإما راكبا كل سبت. كل سبت اختلف فيها العلماء، هل كل سبت كل يوم سبت أو كل سبت بمعنى كل أسبوع. الشاهد من ذلك أن عبد الله بن عمر أيضا كان يفعل ذلك. ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر؟ كان يحرص على أداء الصلاة في مسجد قباء، وكان يأتي إلى مسجد قباء إما راكبا وإما ماشيا، مع أن الصلاة في مسجد قباء سنة من السنن، ولكن لماذا كان يحرص عليها عبد الله بن عمر؟ لأنه كان مشهورا ومعروفا عند سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بشدة اتباعه لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظروا بارك الله فيكم إلى أثر العلم الذي تعلمه عبد الله بن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام ومن سائر الصحابة أجمعين. هذا العلم أثمر عنده شدة المحافظة على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أيضا درس لنا وتنبيه لنا، لا نحتقر بارك الله فيكم أو نستقل من شأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حافظوا على أداء السنن ولا تفرطوا فيها، فإن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام دليل صادق وعظيم على محبة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يزداد حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه فليقتدي بعبد الله بن عمر وسائر الصحابة الكرام في طريقة تعاملهم مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا سمعوا الخبر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الأوامر الشرعية يسألون يا رسول الله هذا أمرك فرض أم سنة؟ وإنما كانوا يستجيبون ويمتثلون ويبادرون بالاستجابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طالب الأجر يحرص على الخير سواء كان هذا الخير واجبا أو كان هذا الخير مستحبا. وأما الزهد في أداء السنن والتفريط فيها وعدم الالتفات لها، والله هذا الأمر يضيع على الإنسان أجرا وثوابا كبيرا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. بعض السنن فيها الحسنات العظيمة والأجور الكبيرة، يرفع الله عز وجل من أتى بها رفعة عظيمة جدا، فلما يفرط الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقل هي سنة فتترك العمل، بل قل هي سنة إذن سأعمل وأتبع طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، كحال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكحال سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عبد الله بن عمر كان معروف باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام. وقع له موقف عجيب غريب مع بعضهم، أراد بعضهم أن يخرج على ولي الأمر وأن يعني يخرج على الحاكم اللي كان موجود في أيامهم وهو يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عن معاوية وعن أبي سفيان، ويزيد ابنهم كان يعني يزيد عنده بعض الأمور، فأراد بعضهم أن يخرج على يزيد بن معاوية. ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ زار بعض الذين تولوا مثل هذه الأمور وتولوا هذه المسائل، فلما رأى هذا الزائر أن لما رأى هذا الشخص الذي زاره عبد الله بن عمر أن ابن عمر دخل عليه قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، ولكن جئت أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من خلع ونزع يدا من طاعة لقي الله عز وجل لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. والله إن هذا لدرس عظيم جدا من عبد الله بن عمر لهذا الرجل الذي كان يظن بأن عمله من الأعمال الطيبة الفاضلة الصالحة. أنكر عليه عبد الله بن عمر وبين له أن شرع الله وأن دين الإسلام تحريم الخروج على ولي الأمر، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى الصحابة الكرام نبينا وسمعوا منه هذه الأخبار التي تحث على السمع والطاعة لولي الأمر. لماذا؟ ظلم ولي الأمر هذا خطأ، ولكن الخروج على هذا الظالم سيؤدي إلى أخطاء أكبر وأمور أعظم. والمسلم بارك الله فيكم إذا اتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخشى بارك الله فيكم من العاقبة، فإن العاقبة ستكون حميدة والعاقبة ستكون بإذن الله عز وجل إلى خير. وأي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لو ظننت بأن النتيجة ستكون نتيجة طيبة ونتيجة جميلة، ثق تماما بأن العاقبة ستكون إلى خسران مبين، لأن الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبارك الله له في عمله. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أثنى عليه الصحابة الكرام ثناء عظيما، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشتغلا بطاعة الله عز وجل في فترة الشباب وإلى أن لقى الله سبحانه وتعالى. وطبعا بارك الله فيكم عبد الله بن عمر أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في العمر في مقتبل العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. وما أجمل والله أن يقتدي شبابنا بعبد الله بن عمر وبسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فينشأ على طاعة الله مقبلين على الصلاة، مقبلين على بر الوالدين، مطيعين الله سبحانه وتعالى، فإن من أطاع الله عز وجل فقد فاز وظفر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم قال جابر بن عبد الله: ما منا من أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر. وهذا طبعا من جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج من باب ذم النفس واحتقار النفس، وإلا الصحابة الكرام نشهد لله عز وجل أنهم لم يميلوا مع الدنيا، بل كانوا كما كان حالهم في أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يزدرون أنفسهم ويحتقرونها احتقارا عظيما. قال سعيد بن مسيب رحمة الله تعالى عليه وهو أحد التابعين: ما مات ابن عمر إلا وكان من خير من بقي، أي كان من أفاضل الصحابة الذين بقوا إلى هذه العمر، ومات عبد الله بن عمر وهو من أفضل الصحابة الذين يشار إليهم بالبنان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى مع أن الصحابة مدحوه مدحا عظيما كان يكره المدح ويزجر المداحين زجرا كبيرا. جاءه رجل فقال له: أنت خيرنا أو ابن خيرنا، فغضب عبد الله بن عمر وقال: إنكم لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. ما كان يرضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يمدح هذا المدح الكبير وهذا المدح المبالغ فيه، وإنما كان يطلب بارك الله فيكم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده. وفي هذا درس لنا إخواني وأخواتي أن المسلم والله لا ينبغي له أبدا أن يحرص على الناس وأن يكون حاله كحال المرائين الذين يطلبون مدح الناس وثنائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به ومن سمع سمع الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالذي يفعل العمل ويكون مقصوده من هذا العمل مدح الناس وثناء الناس فهو والله على باب خطير جدا من أبواب الوزر وأبواب الإثم. لذلك كان بعضهم يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. ثبت أن رجلا أثنى على عبد الله بن عمر، أثنى ومدحه في وجهه، فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ أخذ التراب ورمى هذا التراب وحث التراب في وجه هذا الإنسان وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. لذلك بارك الله فيكم لينتبه الإنسان، فبعض المدح يضر الإنسان في دينه ضررا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا نحتاج والله إلى مدح الناس، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلوبنا. لو كنت عزيزا عند الله لا يضرك ذم الناس لك، ولو كان الإنسان وضيعا عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة ولا منزلة له، لن ينفعه أبدا مدح الناس له. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رأى رجلا بارك الله فيكم قد جعل قبرا من القبور وجعل ظلا على هذا القبر، فقال: يا هذا أزل هذا، فإنما يضلل الإنسان عمله. يعني إذا كان عمل الإنسان صالح هو الذي سينفع الإنسان، وأما إذا كان عمل الإنسان ليس بصالح أيها الإخوة الكرام، قولوا لي بعد ذلك هل سينفعنا مدح الناس وثناؤهم؟ وهل سيغني عنا هذا المدح والثناء عند الله عز وجل شيئا؟ والله لن يغني عنا هذا الأمر أي شيء، وإنما الأمر كله رحمة من الله عز وجل، ثم عمل صالح يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر على شدة زهده وعبادته وورعه وتقواه وبكائه من خشية الله، كان يجمع بين هذه العبادات وبين الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة والفاضلة. وطوبى لمن من الله عز وجل عليه في الجمع بين العمل الصالح وبين الخلق الحسن مع الناس، لأن بعض الناس وهم قلة إن شاء الله سامحهم الله عز وجل، قد يكون ممن يقبل على عبادة الله ولكن عنده أخلاق سيئة، وبعض الناس عنده أخلاق حسنة ولكنه ضعيف في عبادة الله عز وجل. عبد الله بن عمر ما كان هكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما كان متواضعا للخلق حسن التعامل معهم جدا. كان يقول: ما أحب أن أذهب للسوق إلا كي أسلم على الناس ويسلمون علي. لأن الأسواق في الزمن الماضي كانت مثل المجتمع للناس، أي المكان الذي يجتمع فيه الناس ويأتون إليه من مختلف الأماكن. فعبد الله بن عمر إذا زار السوق يسلم على الناس ويسلمون عليه. فانظروا إلى تواضع هذا الصحابي الجليل الذي مدحه نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسلم على الجميع، ويسلم على الصغير وعلى الكبير. لما كان يصنع هذا؟ لأن التفاضل عند الله والميزان عند الله عز وجل إنما هو ميزان التقوى. بعض الناس إذا رأى بعض الصغار لا يسلم عليهم، لا يجلس معهم. عبد الله بن عمر من أين تعلم؟ تعلم من عند النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أحضر مرة بصبي وطفل صغير لم يأكل الطعام، وضعه نبينا عليه الصلاة والسلام في حجره، فبال هذا الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يغضب نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يعنف أم هذا الصبي لما أتيت به ولما كذا، وإنما مباشرة أمر بذنوب من ماء، يعني الوعاء الذي فيه ماء، وأراقه وطهر وغسل هذا المكان بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك أيها الإخوة والأخوات، كلما ازداد الإنسان عبادة لله لابد أن يزداد في الخلق الحسن والتعامل الحسن مع الجميع. عندما يكون الرجل مثلا مقبلا على عبادة الله لابد أن ينتبه إلى الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، فيتعامل بها مع أهل زوجه، مع أهله وزوجته، لأن بعض الناس يضرب لأبناءه أسوأ الأمثلة في سوء الخلق والعياذ بالله. وأحيانا تقبل المرأة على طاعة الله عز وجل، لابد أن تجمع أخت الكريمة بين العبادة وبين حسن الخلق، وهذا أمر ممكن وميسر جدا بإذن الله عز وجل. فمن أعظم الأعمال الصالحة التي يثقل بها وتثقل بها صحيفة العمل عند الله عز وجل أن يكون الإنسان صاحب خلق حسن وتعامل طيب مع جميع الناس. وعبد الله بن عمر كان معروفا ومشهورا بالكرم والجود والبذل والصدقة. صح عنه أنه ما مات إلا وقد أعتق أكثر من 1000 رقبة لله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الكرم العظيم وهذه الصدقة الكبيرة التي كان يتصدق بها عبد الله بن عمر وينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأعطي مرة مبلغ 100,000 درهم ما مر عليه الحول بارك الله فيكم إلا وأنفق هذا المال وتصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت الدنيا سلمكم الله، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن الدنيا في قلوبهم، يتصدقون ويبذلون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر رب العزة. وعندما يتصدق الإنسان فإنما هو يعامل الله عز وجل، أي أنه بارك الله فيكم يطلب الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يطلبه أبدا من الناس، ولا يرجو من الناس على ذلك جزاء ولا شكورا. أيضا بارك الله فيكم، عبد الله بن عمر كان حريصا على اجتماع كلمة المسلمين على الخير. ما كان يرضى أبدا بأن يفترق الناس بسببه أو لأجله، بل كان يحرص على جمع كلمة الناس على الخير ويحرص على حقن دمائهم واحترام أموالهم. قال له رجل مرة: هلما يا ابن عمر يدك كي نبايعك بالخلافة. ولو مد عبد الله بن عمر يده لبايعه الناس بالخلافة، فإنه صحابي جليل كان جديرا بالملك وبالخلافة في وقته وفي زمنه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وماذا نصنع بأهل المشرق؟ يعني إذا رفض بعض الناس أن يبايعوني ماذا نفعل بهم؟ قال: نضربهم على ذلك. قال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه يراق بسببي قطرة من دم. فانظروا بارك الله فيكم إلى بعد هذا الصحابي الجليل عن مثل هذه الأشياء، لأنه لا يريد أن يلقى الله عز وجل وأحد يطالبه بشيء من المظالم أو شيء من المطالب. وأما بعض الناس يعني يمد عينه إلى أمور بارك الله فيكم، وتكون هذه الأمور سبب لتفريق كلمة المسلمين ولإراقة دمائهم وسفك دمائهم. وأيضا والله في هذه الكلمة من عبد الله بن عمر درس لجميع من يتحمس في خدمة دين الله عز وجل. هذه العاطفة في خدمة دين الله عاطفة طيبة وعاطفة جميلة، ولكن ديننا دين الرحمة ودين السلام ودين الأمن والأمان. لا يمكن بارك الله فيك أن يكون الدين سببا لإراقة دماء الناس والاعتداء عليهم ولسرقة وأخذ أموالهم، بل دين الله عز وجل دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك الآن نجد بعض الناس بسبب بعض الآراء والأفكار المنحرفة الموجودة عندهم تراق بسببهم الدماء الكثيرة، فهذه والله فيها تبعة عظيمة جدا عند الله عز وجل. كتب بعضهم إلى عبد الله بن عمر وطلب منه أن يوصيه وصية وأن يكتب له كلمة في العلم. ماذا قال له عبد الله بن عمر؟ قال: إذا استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دمائهم، خفيف البطن، خميص البطن من أموالهم، فأنت على خير عظيم. يعني لا تلقى الله عز وجل وقد أرقت قطرة من دم حرام أو أكلت شيئا من مال حرام، فإن هذه الأمور والله الذي لا إله غيره لها تبعة عظيمة جدا عند الله عز وجل. ثبت في الخبر أن المقتول يأتي يوم القيامة على حالة غريبة جدا، يحمل رأسه بيده ويمشي بارك الله فيكم وقد مسك القاتل باليد الأخرى، فيأتي عند الله عز وجل ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني، فيزج بهذا القاتل إلى النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما الذي يأكل أموال الناس والعياذ بالله، هذا يكون من أهل الإفلاس يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، يؤخذ من سيئات الناس فتطرح عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تخيلوا بارك الله فيكم في يوم القيامة عندما يتمنى الإنسان الحسنة الواحدة تؤخذ حسناته وتوزع على الناس، وعندما يتمنى الإنسان أن تخفف عنه سيئات تؤخذ أوزار الناس وتوضع على ظهره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذه الوصية العظيمة جدا من عبد الله بن عمر لا بد أن ننتبه لها وأن نعتني بها عناية عظيمة. قد يكون عندنا بعض العمال ممن يعملون عندنا أو بعض الخدم، بعض الناس سامحهم الله يشتري على هؤلاء الخدم، يسبهم يشتمهم، بعضهم يضربهم ضربا مبرحا عظيما والعياذ بالله يريق دماءهم، وهذا أمر موجود وللأسف الشديد، بالإضافة إلى منعهم من رواتبهم وعدم إعطائهم حقوقهم. أليس هذه الأمور فيها سؤال عند الله عز وجل؟ أحد الصحابة الكرام يقال له أبو مسعود البدري، قال أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بينما كنت أتبع خادما لي أضربه، إذ سمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه. قال: فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الخوف ماذا قال أبو مسعود البدري؟ قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للفحتك النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا بد على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم مثل هذه الأمور، ويكون بارك الله فيكم قد لقي الله عز وجل، وليس هناك أحد من البشر يطالبه بمظلمة أو يطالبه بحق من الحقوق. أيضا بارك الله فيكم وسلمكم الله، من مناقب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه العظيمة أنه كان عنده العلم الغزير العظيم الذي رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو أحد أعلم الصحابة الكرام بصفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثير من مسائل الحج لا تجد فيها إلا الفتاوى المتتابعة عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذا دليل على أن الإنسان كلما أقبل على دين الله وتضلع من العلم الشرعي كلما نفع الله عز وجل به البلاد والعباد. فهذا عبد الله بن عمر قد مات منذ قرون طويلة وذكره باق إلى يومنا هذا. وأيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مشهورا ببر الوالدين والحظ والحث على ذلك. رأى عبد الله بن عمر رجلا يطوف حول الكعبة المشرفة، وهذا الرجل قد جعل أمه على ظهره وهو ينشط قائلا: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن عمر وهو في فرح وسرور، يسأل عبد الله بن عمر فيقول له: يا ابن عمر، هل أديت حق أمي؟ قال: لم تجزها ولا بزفرة واحدة من ألم الولادة. فانظروا بارك الله فيكم إلى عظم حق الوالدين، وكيف كان عبد الله بن عمر يحث الناس على مراعاة هذا الأمر، وأن الخير كل الخير في بر الوالدين. من أراد سعادة الدارين عليه أن يقتدي بعبد الله بن عمر في بره بعمر بن الخطاب وفي حظه وحثه على بر الوالدين. عبد الله بن عمر كما ذكرنا كان كثير البر بوالده عمر بن الخطاب. جاء مرة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن والده أبو بردة أحد التابعين، فجاء أبو بردة إلى المدينة النبوية فزاره عبد الله بن عمر، فقال له ابن عمر: أتعلم لما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل والده في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. أي إذا أردت أن تكون من أهل البر بوالدك ولو كان ميتا، زر أصدقاء والدك والذين كان بين والدك وبينهم ألفة ومودة، وإنه كان بين والدي عمر وبين أبيك مودة وإخاء، فأحببت أن أصل هذا الأمر وهذه المودة وهذا الإخاء. فهذا موقف عجيب بديع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يبين مدى شدة حرص عبد الله بن عمر على بر الوالدين. أيضا بارك الله فيكم، عبد الله بن عمر كان يراقب الله عز وجل في كلامه، وكان يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه، وكان يحث الناس أن يلقوا الله عز وجل وقد كفوا ألسنتهم عن أعراض الناس. جمعه مجلس مرة ببعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فتكلم بعضهم ببعض الكلام، فقال بعضهم لعبد الله بن عمر: ألا ترد عليه؟ قال عبد الله بن عمر: حللت حبوتي وهممت أن أرد عليه وأن أقول له كذا وكذا، فتذكرت ما أعده الله عز وجل لعباده في الجنان، وأني قد أقول الكلمة التي يراق بسببها الدم الحرام ويختلف بها الناس وتروى عني من أوجه مختلفة، فكففت عن إلقاء هذه الكلمة. والله هذا موقف نبيل جدا من عبد الله بن عمر. إذا أردت أن تتكلم بأي كلمة بارك الله فيك، تذكر الجنة وما أعده الله عز وجل لعباده فيها. إن كانت هذه الكلمة ستقربك إلى الجنة قلها، وإذا كانت هذه الكلمة ستباعدك عن الجنة فطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال بعضهم: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. كم يندم الإنسان والله على كلمة قالها وكلمة لم يتوقع أنه إذا تلفظ بها سيترتب عليها كذا وكذا وكذا. الآن نجد بعض الأرحام المقطعة، ما سبب هذه القطيعة؟ كلمة بارك الله فيكم تجرأ الإنسان عليها فتقطعت بها الأرحام. نجد الآن بعض الأسر بارك الله فيكم وقع بين الرجل وبين زوجته طلاق، ما السبب في ذلك؟ كلمة سلمكم الله لم ينتبه لها الرجل ولم تنتبه لها المرأة، ثم بعد ذلك أشعلت نيرانا من الخصومة بينهما وانتهى الأمر إلى تفرق هذه الأسرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأيضا بارك الله فيكم، الإنسان مطالب بأن ينطق بالكلام الطيب والكلام الحسن، وأن يتكلم بالكلام الذي يجمع الله عز وجل فيه القلوب والذي لا يفرق الناس. فعبد الله بن عمر في هذا الموقف لو تكلم بارك الله فيكم لرد على القائل، ولكنه سلمكم الله مسك نفسه ولم يتكلم. لذلك من السهولة بمكان إذا أخطأ علي أحد أن أرد عليه بدل الكلمة 10 كلمات، ولكن الأمر الصعب أن يمسك الإنسان نفسه. لذلك قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا بارك الله فيكم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولو طبقنا مثل هذه الأمور في بيوتنا وأعمالنا وطرقاتنا وفي تعاملنا مع الناس لارتحنا والله من شر عظيم. لا تجاري كل إنسان، ليس كل إنسان يستحق أن ترد عليه. بعض الناس تجاهلهم، فإذا تجاهلتهم وتغافلت عن شرهم وإيذائهم سترتاح راحة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سأل رجل عبد الله بن عمر عن مسألة فقال عبد الله بن عمر: لا أدري. بعد أن ولى هذا الرجل قال عبد الله بن عمر معنى كلامه: ما أطيبها من كلمة. سئل عبد الله بن عمر عن مسألة فقال: لا أدري. إذا سئلت عن مسألة من مسائل الشرع والدين أرجوك تجنب هذه الكلمات. أظن، يمكن، أعتقد، أتوقع، يتراوالي أن الحكم في هذه المسألة كذا وكذا. إذا لم يكن عندك علم جازم في هذه المسائل توقف بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الكلام عن الله عز وجل بغير علم يورد الإنسان الموارد. وفي الحكمة السائرة: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. يعني الذي يتجرأ على الفتية حسب هذه الحكمة، وليست بحديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يتجرأ على نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. إذا كنت لا تعرف ولا تعلم عن هذه المسألة توقف وقل: لا أدري. قد بعض الناس يضحك عليك إذا قلت لا أدري، يعني أنت لا تعرف هذا الجواب؟ قل لهم: نعم لا أدري. لأن الإنسان لو أجاب بارك الله فيكم فإنما جعل نفسه جسرا منصوبا على متن جهنم، يمر الناس عليه إلى الجنة، والحساب والعقاب والجزاء يقع على هذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. ولو طبقنا مثل هذه المسألة خاصة في مواقع التواصل، بأن الإنسان إذا لم يكن يعلم شيئا عن دين الله سكت وترك المجال لأهل الاختصاص لارتاح الناس من شر عظيم. وكم والله أسمع بعض الناس يتكلمون في دين الله بجهل كبير جدا وبجهل بالغ، يفتون الناس بأمور لا يحلها الله عز وجل، ويشددون على الناس في أشياء لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، أو يتساهلون مع الناس في أمور لم يأذن بها ربنا سبحانه وتعالى. سئلت عن أمر فقل لا أدري، واتبع واقتدي بطريقة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن بعض الأشخاص قال لعبد الله بن عمر مثل هذا الكلام فأنكر عليه عبد الله بن عمر، يعني ألح على عبد الله بن عمر في المسألة. قال له عبد الله بن عمر: دعنا حتى نتأمل في هذه المسألة، هل تريدون أن تجعلوا رقابنا وأجسادنا جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم بعد ذلك نحاسب عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذا أمر لا بد أن ننتبه له، ولا بد إذا لم نكن نعلم في دين الله عز وجل أن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما سبق دليل على تواضع عبد الله بن عمر، لم يمنعه شرفه من ناحية النسب، وأنه ابن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، من أن يقول لا أدري وفوق كل ذي علم علي. لا يشترط أن يكون الإنسان عالما بجميع الأمور، فقد يجهل أشياء كبيرة وأشياء كثيرة، فعند ذلك بارك الله فيكم لا بد على الإنسان أن يتوقف. أيضا من مناقب عبد الله بن عمر أنه كان رغم كثرة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يحتاط جدا في الحديث الذي يرويه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يذكر: صحبت عبد الله بن عمر كذا وكذا، فلم أسمعه يحدث إلا بالأحاديث القليلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لما هذا؟ هذه تربية من عبد الله بن عمر للموجودين حوله، لابد ألا نروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما صح وثبت. فإن بعض الناس سامحهم الله عز وجل ينشر بارك الله فيكم كل ما يقع بين يديه للناس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ضعيفا صحيحا موضوعا مكذوبا. هذا أمر لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة عادة وألفة تعودها هذا الإنسان وينشر لك هذه الأشياء ويقول كما وصلني. لا، الذمة ما تبرأ بارك الله فيك، لا بد أن تنتبه، لأن هذا الكلام لا يتعلق بي ولا يتعلق بك، وإنما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر الصحابي الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتبه ويتقي أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حديث، وإنما كان إذا تأكد واستوثق تكلم وحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا دليل على ورعه وتقواه، وأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يخاف أن ينطبق عليه هذا الحديث فيتورع ويتوقف في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يطوف حول الكعبة المشرفة، فجاءه عروة بن الزبير يطلب من عبد الله بن عمر أن يزوجه ابنته سودة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يجب عروة بن الزبير، ثم بعد ذلك ذهب إلى عروة وقال له: لعلك قد وجدت علي، أي يعني تألمت وشعرت بشيء من الضيق والحرج أني لم أجبك في هذا الموطن، إنما كنا في الطواف نتخايل الله سبحانه وتعالى أمامنا، أي أننا في هذا المقام العظيم الطواف حول الكعبة المشرفة نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مقام عظيم جدا من مقامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر ما تكلم مع هذا الرجل عندما كان يطوف عند الكعبة المشرفة، وإنما كان يستغل هذا الوقت في ذكر لله سبحانه وتعالى وطاعة وقربة لله عز وجل. وهذا دليل على ماذا؟ على أن قلب عبد الله بن عمر قد امتلأ تعظيما وخوفا وإجلالا لله الواحد القهار. وهكذا يكون الإنسان. أجد بعض الناس أحيانا إذا جلسوا في المسجد وأرادوا أن يقرأوا القرآن يبدأ ويقرأ شيء من المصحف الشريف ثم يخرج هاتفه، يقرأ سطرين ويجلس على هاتفه، يقرأ سطرين ثم يجلس على هاتفه. لا أقول من فعل هذا الأمر قد وقع في أمر محرم، ولكن إذا أردت أن تتعبد لله عز وجل فأحسن في عبادتك وأتقن في عبادتك، يرفعك الله عز وجل الرفعة العظيمة ويعطيك الله عز وجل المنزلة العالية الكبيرة. وأما أن نتعبد لله سبحانه وتعالى وعقولنا وأذهاننا في مكان آخر، أحيانا لا ندري ماذا قرأ الإمام، أحيانا لا ننتبه إلى الكلمات التي قالها الخطيب، لا ننتبه أحيانا إلى بعض الأدعية التي نقولها والتي نقرأها. لماذا؟ لأن قلوبنا في مكان آخر، وما تنطق به ألسنتنا في جانب ومكان آخر. وأما عبد الله بن عمر كان يستحضر أن الله يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فلذلك هذا الأمر لا بد أن نطبقه في طاعاتنا وقربنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نحسن فيها ونتقن فيها. لو لم يكن عندنا أي أحد من الناس، من الذي يرانا؟ من الذي يعلم بنا؟ يعلم بنا ويرانا الله سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنغرس هذا الأمر حتى في نفوس أبنائنا. يا أبنائي، يراكم الله عز وجل، إذا تصدقتم لكم الأجر، إذا عاملتم الناس المعاملة الطيبة، من الذي يعلم بها؟ الله سبحانه وتعالى. تقول لأبنائك قد لا أكون معكم إذا تعاملتم الناس المعاملة الطيبة كي أكافئكم، من يكافئكم على هذا؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى. ونقول لأبنائنا أيضا قد لا أكون معكم، ويزين لكم بعض أصدقاء السوء أشياء لا يحلها الله، تذكروا أن الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لأننا لا نستطيع أن نراقب أبناءنا على مدار الساعة، وإنما نربيهم التربية الطيبة والتربية الحسنة، ثم بعد ذلك نذكرهم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وأنه لا بد عليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى السميع العليم البصير سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر كانت حياته في طاعة الله عز وجل، وكان مقبلا على عبادة الله سبحانه وتعالى، مقبلا على الإقبال على الله عز وجل والإخبات والإنابة إليه، مكثرا من التعبد الله سبحانه وتعالى. ما كان يحمل في قلبه غلا على إخوانه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ينصحونه فيستجيب لهم، ينصحهم فيستجيبون له. هكذا كانت علاقتهم في حب ومودة وتعظيم لبعضهم البعض وتوقير لبعضهم البعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش عمرا طويلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى أن يمن على الإنسان بطول العمر مع حسن العمل. لذلك بعض الناس كان يقول إذا رأيت بعض الأشخاص وتريد أن تدعو لهم بطول العمر قيد هذا الدعاء وقل اللهم أطل عمر فلان على طاعتك، فإن من طال عمره وحسن عمله فهو سعيد موفق بإذن الله عز وجل. وأما من طال عمره وساء عمله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فلا بد عليه بارك الله فيكم أن يراجع وأن يحاسب نفسه. والأصل سلمكم الله أن كل يوم يقترب فيه الإنسان من الموت، وكلما يقترب فيه الإنسان ويطول عمر الإنسان فيه، أنه يزداد خشية وتعظيم الله عز وجل، لأن أعمار هذه الأمة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70. كان من نسل وذرية عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر، وكان سالم أحد العلماء الكبار الذين رووا عن عبد الله بن عمر علما غزيرا عظيما، والذين أيضا من الذين رووا عن عبد الله بن عمر علما غزيرا عظيما نافع مولى عبد الله بن عمر. فانظر بارك الله فيكم إلى هذه العلوم العظيمة والصدقات الجارية التي تركها هذا الصحابي الجليل وبقيت إلى يومنا هذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة أجمعين مع آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا في الفردوس الأعلى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.